حالة التباين الشكلية الواضحة بين ترامب ونتنياهو الذي اليوم فضحت إلى حد كبير. يعني الاتفاق بالرغم من اتفاق بين حماس وأمريكا إلا أن نتنياهو وحكومة العدو الصهيوني نفذوه. يعني معنى هذا أنه حالة الخلاف حتى نعم هناك خلاف لكنها ليست بالمستوى الذي يتم تهويله سواء في الإعلام الصهيوني أو في الإعلام العالمي. وعلى كل حال إلى أين وصلت الأمور عسكريا؟ مستوى الثبات وصمود وبسالة جبهات المقاومة، الفشل الأمريكي بعيون عسكرية وإذا تحدثت عن العيون العسكرية فلنا في يمن الإيمان والحكمة من خير العيون أساتذة أعزاء وكرام من المحللين العسكريين ودائما يحضروا معنا في العدوان وحدنا، سواء العميد عابد الثور أو ضيفا اليوم العميد عبد الغني الزبيدي، وهم عزيزان مجاهدان، وأيضا العميد مجيب شمسان وغيره من المحللين العسكريين والذين يظهرون دائما في وسائل الإعلام ليقرأوا بعين الفاحصة والمتفحص والقوي الواثق بالله سبحانه وتعالى. ورحب بالأستاذ العزيز المجاهد العميد عبد الغني الزبيدي، حياكم الله سيادة العميد ومساء الخير.
يا مساء النور، حي الله يا عبد العزيز. يعني أما الزبيدي هذا ولا ترتو تحفظ الزبيدي أبدا.
الزبيدي
عشر سنوات وإحنا يعني حفظتهم الاسم وما دريتوش.
أستاذ عبد الغني الزبيدي حيابك يا أستاذ.
حيابك لأنه بواحد عبد الغني الزبيدي يعني مع المرتزقة.
أيوة حياك الأستاذ عبد الغني.
حياك يا غالي، الله على سلامتك.
الله يسلمك ويعافيك، حياك سيد الكريم.
حفظك الله.
سيادة العميد، يعني أنا أعتقد أنت من المتابعين وبدقة تقريبا طوال الوقت، وإحنا على منصة إكس نتابع كل المستجدات. قراءتك لآخر التطورات من ناحية عسكرية وسياسية، تفضل.
أسعد الله مساءكم بالخير، أحييك وأحيي كافة مستمعي برنامج العدوان وحدنا. أعتقد اليوم الصورة باتت واضحة، يعني هناك محاولة فعلا يعني جدية. دعنا قبل أن نسترسل فيما يتعلق بالحدث وأهميته وكيف كيفية الوصول إليه، هناك محاولة للتقليل من مما قام به اليمن، للتقليل من الموقف اليمني الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تتخذ هذه الخطوة. يعني وهذه طبعا مسألة مهمة، يعني تعرفون أننا يشن علينا حرب إعلامية ربما توازي الحرب العسكرية. تعرفون مثلا كيف كانت التصريحات وكيف كانت البيانات وكيف كانت الخطاب الإعلامي عند بداية الضربة وعند أو حتى قبل بداية الضربة عند مجيء ترامب بأنه خلاص ودعوه واذهبوا إلى الجحيم وأنه حان أن 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 يتخلصوا منكم وغيرها. طبعا بعد الضربة ربما كانت هناك حملة مصاحبة. يعني أنا من وجهة نظري ويمكن يوافقني كثير من الأخوة المستمعين أن هذه الحملة الإعلامية وحملة التطبيط وحملة يعني القتل المعنوي دعنا نقول التي كانت تصب علينا لو صبت على دول عظمى، دول كبرى ربما يعني أو حتى لا نبالغ حتى دول عربية يعني تدعي بأنها كبيرة وعظيمة ولديها إمكانيات ولديها كذا، ربما لسقطت. يعني كان هناك ضخ إعلامي يعني للقتل النفسي والمعنوي ربما كما قلت لك يساوي تلك القنابل، ولكن بفضل الله هم لا يعرفون طبيعة اليمنيين، هم لا يعرفون طبيعة اليمنيين الذين على مدى يعني 10 سنوات وهم يعني يتلقون نفس أساليب الكذب والخداع والتدليس والتضليل والتشهير والتطبيب والتهوين مما يقوم به اليمن. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كلما كانوا يؤججون موضعا ويحاولون من خلاله أن أيضا أن يضربوا النفسية اليمنية كنا ننتصر في كل المجالات. وأعتقد أنه الكثير ممن يتابع الإعلام اليمني وأيضا الناشطين اليمنيين الذين أيضا ثقلتهم التجربة تجربة 10 سنوات ف فصرنا نحن بدل أن كنا في يوم من الأيام في موقع المدافع صرنا في موقع الفاعل والمؤثر. وأصبح الإعلام العالمي يشاهد طبعا مع الإنجازات أيضا التي تحققت أيضا يعتبر أن كل ما ننشره ونتناوله حتى الإعلام العدو بالذات العدو الصهيوني تترجم منشوراتنا وتترجم أيضا مقابلاتنا وغيرها في وسائل الإعلام ويتم الحديث عنها وتحليلها وغيرها. ولذلك أنا أقول أنه إذا نظرنا إلى المسألة اليوم وما قام به اليمن أعتقد أنها واحدة من أفضل أو من أهم الملاحم في مواجهة هذه الغطرسة الكبرى يعني الغطرسة العظمى. عندما تتذكر تاريخ التتار وكيف دخلوا إلى العالم العربي نحن ربما نعيش هذه المرحلة عندما كان هناك تخويف وإرعاب وأن التتار هؤلاء هم يأجوج ومأجوج وأنهم هؤلاء سيفعلون وسيعملون، وبالتالي كانت هناك لحظة استسلام لأنه أيضا كان الوازع الديني أيضا والحرب الناعمة قد أثرت في الناس في تلك المرحلة إلى درجة أنهم وصلوا التتار وفعلوا ما فعلوا. لذلك أنا أعتقد اليوم ما قامت به اليمن يفترض أن يكون محل استلهام كبير جدا من قبل العرب أنه هذه أمريكا ليست قدرا ليست إلها يعني، وبالتالي يجب أن نتعامل معهم يعني بالمفهوم القرآني عندما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قالش ما بلا تعملوا مثلهم ولا لا تحاربوهم، ما قالش ما بلا تعملوا طائرات الشبحية وتعملوا الإف يعني 15 و16 والإف 35 والبي 52 والبي 2 وغيرها، وقالوا أعدوا ما استطعتم. وبالتالي أعتقد أن الميزان الذي أيضا أرسى هذه المفهومية في عقلية الناس حتى أصبحت واقعا نتعامل معه هي مفهومية أنه إحنا أعددنا. وبالتالي هذه المرحلة أعتقد كانت مرحلة دقيقة وحاسمة، وأنا أعتقد لم تجابها اليمن في مرحلة من المراحل. صحيح شوف كان هناك عدوان سعودي إماراتي يعني على اليمن في من 2015 وبغارات مكثفة وبحرب دعائية وكانت الولايات المتحدة من ورائها وحتى الصهاينة، ولكن أعتقد أن هذه جاءت في مرحلة مفصلية. دعني أقول لك مثلا بعد ما حدث في لبنان وبعد ما حدث في سوريا وبعد أيضا أن تعب الناس مما يقوم به الصهاينة في غزة، وأعتقد أيضا كان هذا لافت جدا يعني من حمل التطبيب أنه خلاص هؤلاء قدر وعليكم أن تتعاملوا معهم. من ناحيتي أنا اعتبرت أنه اليوم نحن قمنا بعمل، ومن وجهة نظر حتى خبراء عسكريين وسياسيين وحتى في علم النفس وفي علم الاجتماع، إن اليمن واجهت معركة كانت شاملة، ولا أتكلم عن معركة فقط عسكرية فيها يعني معدات وفيها كذا، لأننا واجهنا 360 ألف غارة جوية وبها نفس الطائرات ونفس القنابل وربما أكبر وأضخم مما حدث، ولكن كان هناك حالة انهزامية غير مسبوقة في التاريخ العربي وحتى عند كثير من اليمنيين دعنا نقول ذلك. ولكن بإيمان القيادة، وأنا أعتقد أن هذه مسألة مهمة جدا، الخطابات التي أيضا كانت يعني معنوية في كل يوم خميس يعني والجمع الكبير الذي كان يحدث أيضا بعد هذه خطبة السيد القائد، أعتقد أنها كانت أيضا يعني جزء مهم جدا في أن نكون صامتين وأقوياء وشجعان. وأنا والله وأقولها بكل صراحة لم أكن أشعر بخوف ولا وجل في نفسي أبدا يعني، لأني أولا أن لدينا تجارب سبقت، ولكن كان في نفس الوقت أيضا نحن وقفنا مع قضية إنسانية ودينية وأخلاقية وقيمية، ويفترض أننا نبذل أنفسنا وأموالنا والحياة أمام ما سنقدمه أو نقدمه من تضحيات لا تساوي شيء. يعني لم يعد هناك مجال يعني إما أن نقدم، فإذا لقينا الله في هذه المرحلة كان والله، وأنا أتحدث هذا الكلام وقلته في أكثر أيضا من تغريدة وأنت من المطلعين والمتابعين،
نعم،
أنه اليوم إذا أراد لنا الله أن نلقاه في هذه المرحلة فأهلا وسهلا بها، والله إن الله قد رضي عنا، يعني أن الله راضي عنا إذا كنا سنلقاه شهداء في هذه المرحلة.
صحيح. طيب نعم سيد العمد، أنا أود أن أسألك أنه يعني في الوقت الذي طالما يعني بدأنا نتحدث عن الوضع في اليمن ثم سنعود لقراءة التطورات الأخيرة، العدو في كثير من دوائره يقر بالفشل، لكن هناك من الأدوات المحلية والإقليمية من يتبنى انتصار العدو. ما لو أفكر أحيانا لو أن ترامب يقرأ هذه التغريدة يعني يتمنى لو كان هو من كتبها، يعني لأن أكثر منه إصرارا على الكذب. كيف تقرأ هذه المسألة؟
يا أخي وضعية طبيعية يا جماعة. أنتم تعرفون مثلا هؤلاء كانوا يتعاملون مع حتى ما قبل العدوان في غزة، حتى ما قبل طوفان الأقصى، حتى إبان فترة الهدنة، دعنا ما قبل الحرب وما كان يوجد فيها من حرب تشويه وتشهير وكذا، وتقليل من أهميتنا ومن قدراتنا، وأنه بس لو بس يدعموا مثلا مرتزقة الداخل فأنهم سيقلبون الوضع رأسا على عقب، وأيضا محاولة استمالة العديد من الناس بحرب الدعاية والتضليل وغيرها. وبالتالي أنا من وجهة نظري أن ما حدث ويحدث في مسألة التقليل من قبل هؤلاء الأدوات سواء في اليمن أو حتى في الإقليم يعني مسألة طبيعية، لأنهم أولا لم يكونوا يتوقعون، وهذه حقيقة يعني دعنا نقراها في الحسابات العسكرية والسياسية، أنه لم يكن هناك مثلا معطيات أو مؤشرات أن اليمن الذي ضرب طوفان الأقصى 1200 غارة جوية من بايدن ومن العدو الإسرائيلي، 5 موجات من الغارات على اليمن، والوضع الاقتصادي والحصار والحرب النفسية كان طبيعي أنه سيقول هؤلاء كيف سيواجهون أمريكا، كيف بس المواجهة وحدها ما عليك من النتائج التي ترتب على هذه المواجهة. ولكن ودعني أقول لك ذلك، يعني ربما قد نكون نحن نبحث ونحلل ونشتغل، على الأقل كنا بداخلنا كيف لنا أن نواجه هذه القوة اليوم التي هي أولا قوة ضاربة من حيث الجانب المادي وقوة غاشمة وإجرامية يمكن لها أن ترتكب أي شيء، والعالم لن يقول لها لا يعني أو لن يطلق حتى صهن أو حتى طيحة يطلقها. وبالتالي هؤلاء المرتزقة وأدواتهم المحليين والإقليميين أيضا لن يستوعبوا هذه الضربة، لن يستوعبوا هذا الموقف، لن يستوعبوا أن اليمن فعلا وصلت إلى مواجهة استطاعت فيها إدلال أمريكا. ونحن اليوم لا نتكلم باعتبار أننا يمنيون، والله أنه كثير من الخبراء العسكريين، وأنا كلمني مثلا الجنرال منير شحاتة بأنه اللبناني قال بأنه التقى بضباط روسيين وضباط أيضا صينيين في حفل أقيم في أحد السفارات في العاصمة بيروت، يعني وهم قال خبراء عسكريين كبار، يعني عندما جاءوا يقرأوا المشهد المهم باختصار قالوا أن تعرف أن هناك تجربة عسكرية متفردة، وأننا في مراكز دراساتنا وأبحاثنا وفي أكاديميتنا العسكرية بدأنا يعني نحط أو يعني خطوات لدراسة التجربة اليمنية، كيف القوة ناشئة، كيف لمخطط عسكري استطاع أن يعرف قوة العدو ونقاط ضعفه، الثغرات التي يستطيع من خلالها مواجهته، ما هي الأسلحة المناسبة من خلال قواعد اشتباك جديدة، خطط عسكرية جديدة، أسلحة ربما جديدة ومبتكرة تستطيع أن تتعامل مع يعني قوة جبارة وأيضا مع قوة متحركة في البحر، يعني تتكلم عن حاملات طائرات الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني ربما لم يكن أحد يجرؤ أن يمر من جوار هذه الحاملة. وبالتالي أن يكون الفعل اليمني يعني عند هؤلاء مقلل أو محاولة للتهوين منه أو للتقليل منه أو أنهم يقولون هذا طبعا نوع من الحرب الدعائية، هم أعداؤنا وهم خصومنا أيضا، يعني ما الذي تريد أن يقوله؟ فعلا اليمن انتصر؟ يعني إذا كان مثلا، وأنا أقول لك يمكن أن تتابعت ما قاله مصطفى من عمان، يعني من أنه إذا ضعف الحوثي الذي تسعون إلى إضعافه من المسلمين فإن البديل القاعدة وداعش، وتنوا عليه تلك الحملة التي تابعتها يعني.
صحيح.
فما بالك اليوم وهم يشاهدونه. بالتالي هؤلاء أعداؤنا لا يعنينا ما يقولون ولا يهمنا أبدا، يعني
كاد أن يموت ولكن، وهذه طبعا أنا أتفق معك في أنه لا يعنينا، لكن مثل هذه السردية أيضا كاد أن يموت ولكن، في كل مرحلة من الحروب الست كانوا يقولون كدنا أن نقضي عليهم ولكن الهدنة جاءت لتنقذهم، بدأ العدوان على اليمن وجاءت معركة الحديدة وقالوا كدنا أن ننتصر فيها لكن اتفاق السويد أنقذهم، كدنا أن ندخل صنعاء لكن التدخلات الدولية منعتنا، كدنا أن ننتصر عليهم في 2022 لكن الهدنة أنقذتهم. كاد ترامب والحملة الأمريكية أن تنهي قدراتهم لكن عمان أنقذتهم، كدنا أن نقضي عليهم بالحرب الاقتصادية لكن قرارات المبعوث الأممي أو تدخلات المبعوث الأممي أنقذتهم، كدنا أن نشعل المعركة لكن زيارة المبعوث الأممي هنا أو هناك أنقذتهم. يعني
يا أخي دعني أقول لك أخي عبد العزيز، أنت وكافة المستمعين وبالذات المجاهدين الذين يستمعوننا في هذه اللحظة، لأنهم أكثر دراية بما يجري في الميدان وما هي عقيدتهم القتالية. هذه أولا يا جماعة، شوف في الحرب الحديثة الآن ثلثي هذه الحرب هي حرب الدعاية والإعلام، وبالذات مع هذه التقنية المفرطة ومواقع التواصل التي دخل عليها الكل. أنت تعرف مثلا في قضايا عندما كان لم تصل هذه المواقع التواصل من قبل، كان الناس يتابعون حتى قبل حتى دخول البث الفضائي للقنوات الأخبارية العالمية والعربية منها بالذات، لم يكن الناس كانوا يتابعون السياسة الأشخاص المعنيين يعني في السياسة، أما البقية فكانوا يتابعون أعمالهم وحياتهم. لكن اليوم دخل هذا الإعلام إلى كل بيت، إلى كل صغير وكبير، وبالتالي أيضا شكلت أيضا غرف عمليات وكذا، وعملوا وعملوا وعملوا. وأنا قلت لك إن هذه الحرب لو شنت على جبال اليمن ربما لهدتها، يعني أكثر من القاذفات والقنابل الخارقة للتحصينات. لماذا؟ لأن المتلقي اليوم، وهذه مصيبة، يعني بعض المتلقيين يعني أو غالبية المتلقيين من السذاجة بمكان أنه ما يسمعه أو يراه لا يحرك عقله. يعني نحن العالم اليوم الأمريكي عدوي يعرف ويتحدث بأنه قدراتي العسكرية أضرت به، قدراتي العسكرية فاجأ بها، هو جاء وقال بأنه سيبيدنا، سيذهب بنا إلى الجحيم، وها نحن واجهناه واستطعنا أن نصمت وأن نصبر. لا، وفوق هذا يعني نواجهه في البحر إلى درجة مثلا أنت تعرف كانت حاملة الطائرات تجلس في أي مكان دون أن، وكانت تثبت مباشر عندما يكون هناك عمليات قصف مثلا كما حدث يعني إبان غزو العراق من
صحيح.
في عام 90 كانت تقصف والسي أن أن تنقل مباشرة. وصلوا إلى مرحلة أنهم لم يستطيعوا أو يقدموا صورة، ومع ذلك اعترفوا بالعسكريين بأننا نواجه عدو كما يسمونه من نوع مختلف، لديه جسارة، لديه رؤية، لديه تكتيك عسكري من نوع مختلف، يعني ليس الذي تعلمناه، لديه أسلحة، الأسلحة التي لدينا غير مصممة لمواجهة أسلحته. عندما تصل صواريخ إلى القرب من حاملة الطائرات، هذه كانت رسالة أيضا بأنه أنا قادر إذا ما حاولت أن ترتكب أي حماقة كبرى في اليمن أن أغرق لك هذه السفينة، أن أغرق لك حاملة الطائرات. يعني الناس قد يقولوا لماذا لم نغرقها، يعني أنا أقول لكم أعتقد أنه في الحسابات العسكرية والسياسية أحيانا أنت عندك تدرج، مثلا الذي عنده أسلحة نووية مثلا في هذه الفترة لن يعني حصل مثلا مناوشة بين الهند وباكستان، والهند ضربت باكستان والباكستاني كانوا منفعلين، وبعضهم قد كان ربما يفكر لماذا لا نرد عليهم مباشرة بالأسلحة، أنه يعتقد هذه من الحماقة. فالتالي عملية التدرج بالجانب العسكري كانت تعطي طابعا بأننا يمكن أن نصل إلى أن نضرب حامل الطائرة فعلا وندمرها يعني ونعطلها، وحتى وقد يكون أيضا إذا ما تتالت الضربات أن نغرقها، وهذه مسألة مهمة. ولكن في الحسابات العسكرية والسياسية لابد أن تكون عندك عملية تدرج، وأعتقد أن ما واجهنا الأمريكي اعترف به، الأمريكي قال بأنه فعلا هناك مواجهة. الأمريكي مثلا دعنا نقول، وأعتقد أنه من يسمعني الآن، لو كان الأمريكي انتصر وقالوا بأننا استسلمنا مثلا كما حاول ترامب في الخطاب الأول أن يروج بأننا استسلمنا طبعا، والقنوات السعودية والمرتزقة يا الله جات فرصة، يعني لو كنا استسلمنا أول شرط كان سيفرض علينا مثلا ترامب، أول شرط من الشروط أنه أول شيء لا تضربوا إسرائيل.
صحيح.
الشرط الثاني أنه تفضلوا يا شرعية، صنعاء الآن تحت أيديكم، وأنا قد أرضقت من يسمونهم بالحوثيون أو الميليشيات أو غيرها من المصطلحات، وبالتالي الآن عودوا أنتم استلموا صنعاء اليوم جاهزة، وهؤلاء خلاص سيعودون كما يقولون إلى الكهوف. هذه ثانية. الثالثة بأنه تفضل أول حاجة دينا برنامجك الصاروخي، دينا الطائرات المسيرة، الآن لم يعد لديك لا صواريخ كما فعلوا مع صدام بعد حرب الخليج الأولى.
صحيح.
عندما قالوا بأنه لا يحق له أن يكون لديه صاروخ أبعد من 150 كيلو، وبشرط أن يكون هذا الصواريخ داخل العمق العراقي، وبعدين وصلوا إلى التفتيش إلى داخل الغرف، وبالتالي كان هناك شروط مجحفة إلى درجة أيوة. الثانية كان هناك أيضا تعويضات دفعت أيضا حتى للجنود الأمريكيين في الحرب الخليج الأولى.
نعم.
الذين يعني قتلوا أو المدنيين اللي في الكويت أو غيرهم ودفعت للكويت، وبالتالي إذا المستسلم أو المستسلم لابد أن يدخل شروط المنتصر. وعندما خرج البيان الناراتي وعندما خرجت وسائل الإعلام تحلل الأمريكية وتقول بالحقيقة بأنه واجهنا صعوبات وبالتالي كانت لابد أن تبحث والإدارة كانت تبحث عن مخرج فوجدت العمانيين والعمانيين تلقفوا المسألة.
طيب أستاذ سيادة العميد عبد الغني في الميزان العسكري ما الذي يمكن يعني الآن أمام الضربات الذي يتلقاها العدو الصهيوني في داخل قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية في مقابل استمرار الحصار البحري واستمرار الحظر الجوي الذي هو مؤثر بشكل كبير على المطارات؟ هو لم يغلق المطارات نعم، لكن مستوى تأثيره كبير جدا وواضح من خلال المؤشرات التي يعلنها الإعلام الصهيوني نفسه، لكن أيضا استمرار الضربات إلى عمق الكيان الصهيوني في الميزان العسكري إلى أي مدى يمكن اعتبارها يعني خارطة عسكرية أو قوة عسكرية ظهيرة جيدة للمقاومة الفلسطينية؟
يا أخي هذه حقيقة اليوم الآن الرؤية ماذا؟ يعني الصهاينة أنفسهم وجدوا والعالم كله حتى شركات طيران العالمية يعني كانت من قبل، وأنت تذكر أنه كنا استهدفنا مطار بن غوريون أكثر من مرة يعني، وبالتالي كانت الطائرات لمدة ساعة ساعتين وتعود أيضا للهبوط والإقلاع وبالتالي تعود حركة المطار إلى ما كانت عليه. لكنهم بعد الضربة التي وصلت إلى المطار، بعد الضربة الثانية بعضهم كان قد حدد 4 أيام بعضهم 5 أيام بعد الصاروخ الأول الذي ضربه في عمق المطار، كانت أيضا الرسالة أيضا مهمة وبالتالي تلقفوها بجدية يعني بأن اليمن ما دام وصلت صواريخه إلى هذه الدرجة من القوة فإذا لماذا نغامر؟ وشركات الطيران أيضا لها يعني شركات تأمين تقول لهم لا شوفوا أنا أنصحكم الآن لا تذهبوا لهنا لأنه أنا لن أدفع لكم، الجماعة حذروكم وصواريخهم وصلت وبالتالي عليكم أن تعترفوا أنه أي مغامرة منكم أنا سأكون في حل من أي تأمين، وهذه يعني مهمة ربما لم يلتفت إليها الإعلام. الأمر الثاني لاحظ أنه في تطور هذه المعركة في تطور مساراتها لابد أيضا أن نقول ونحمد الله على ذلك أنه نحن في حرب، دائما الدول في الحروب لا تطور من لا تفكر في مسألة التصنيع ومسألة كيف نصنع وكيف نعمل صواريخ أحدث وكيف نعمل كذا، يعني لابد أن نبحث عن عملاء مثلا يشتروا لنا أسلحة ولو بأثمان ضخمة، وهذا لأنه مهمتنا الآن هي القتال وليس التصنيع. في الواقع اليمني يعني كان الأمر مختلف، نحن نقاتل، نحن نبحث عن أسلحة، نحن أيضا نصنع أسلحة، نحن نطور من قدراتنا لأننا نعرف أننا محاصرون حصارا يعني فعليا، وإذا كان هناك من تسريب لبعض الأسلحة هو تسريب يعني محدود جدا، ليس التسريب الاستراتيجي المتعلق بالمسيرات والطائرات. لذلك جاء الأمريكي ليعترف مثلا ترامب قال أن اليمنيين اللي بيسميهم الحوثيين يصنعون صواريخ متطورة جدا ويحصلون على بعض التقنيات من إيران وأحيانا من الصين، وهذا كلام كان مهم. ولذلك أنا أقول أن ما حدث اليوم هي معادلة مهمة جدا جعلت أن اليمن اليوم يقف موقف كبير جدا أولا في مسألة الموضوع الفلسطيني ويجب أن يكون له اعتبار. وأنت أقول لك مثلا لماذا الإسرائيلي بعد الضربة الأخيرة الصاروخ الأخير يعني قال بأنه سيرد على اليمن، لماذا لم يرد حتى الآن؟ وهذه مسألة يجب أن نلاحظها، يعني هي المسألة العدو طبعا غاشم وغدار وجبان، ولكنه يعرف تماما اليوم أنه أنا سأرد، ما الذي سأحقق؟ هل سأرفع الحظ مثلا؟ دعنا نقول سأرد، ما الذي الأمر الثاني ماذا يمكن أن يفعله اليمنيون، أن يعمله الحوثيين اللي بيكلموا عليها الإسرائيليين بهذا الجانب؟ وبالتالي هم حسبوا أن أي عمليات ضد اليمن سيكون لها رد فعل، ورد الفعل سيكون إغلاق المطار. طيب إغلاق المطار الآن حصل بنسبة عالية، أنت تتحدث عن 600 إلى 700 رحلة جوية ألغيت، يعني هذا رقم كبير في ظرف أسبوع 10 أيام، أنت تتكلم عن مسألة بسيطة قريبة ليست بعيدة يعني. وبالتالي إذا عمليات اليمن العسكرية كان لها تأثير ولها قوة ولها فاعلية ولها تأثير، قد يقوم العدو بالعدوان على اليمن، ولكن من وجهة نظري وأنا أقرأ أن الإسرائيلي في حالة ارتباك كبير جدا، وأنا قبل قليل نشرت يعني تصريح لمتحدث في الاستخبارات العسكرية بيقول أنه نحن في حيرة في أمرنا في التعامل مع الحوثيين، نحن في حيرة من أمرنا يعني كيف نتعامل معهم، بالتالي نحن لا نعرف كيف نتعامل معهم، يعني قوة واستخدمناها يعني أسلحة حديثة، وأمريكيين تدخلوا معنا ولم يفعلوا شيء. صدقني أن ترامب بعد ما خرج أنه مثلا المحيطين به على الأقل أو هو تواصلوا ويقول لهم حاولوا كيف تخرجوا من ملف غزة لأنه اليمنيين سيأذوكم. لماذا لا نقرأ هذا من هذه الزاوية؟ بعض الناس قد يقول كأننا نبالغ، لا يوجد هناك مبالغة، هناك حقيقة واقعة بأن اليمن أرسى معادلة قوية جدا وأصبح لاعب إقليمي شاء من شاء وأبى من أبى. وبالنسبة للكيان الصهيوني صدقني وأقسم بالله أنه يوم أمس كنت على تواصل مع قائد عسكري كبير جدا 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 وقال لي بأنه ما حدث في الفرد مطر الماهي بالنسبة للصهاينة ليس إلا نزهة. صدقني وهذا الكلام وأشهد الله على ذلك، يعني لا أقول بلا ولا أريد أن أذكر اسمه وهو لم يصرح لي بأن أقول اسمه أو حتى أن اليمن ما رأتها الكيان الصهيوني من قدرات عسكرية يمنية باتجاه العمق الصهيوني ليس إلا نزهة، يعني بمعنى معركة اليوم القادمة هذه جولة من الجولات حققنا فيها هذا الموقف هذا النصر هذه القدرة في توازن الردع والرعب الآن في توازن الردع والرعب وليس فقط توازن الرعب. واعتقد بأن الرسالة وصلت وما هو آتي إذا ما استمر العدوان على غزة صدقني سيكون مفاجئا وصادما ليس فقط للكيان الصهيوني بل للعالم كله، لأن المسألة لم تعد اليوم مثلا مجرد أنه خلاص خيارات، هذه لدينا خيارات أكبر كما قلت لك بالتدرج العسكري. وأنت تلاحظ مثلا أنه كنا نستهدف يعني هذه الصاروخ الذي وصل إلى المطار،
نعم.
لو كنا نريد مثلا أن نصيب الطائرات في مرابطها وهي طائرات طبعا متعزة من جنسيات دول أخرى وهذه طبعا يعني في الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية كنا أيضا سنعادي العالم. لو كنا ضربنا مثلا نريد أن نضرب مثلا يعني صالات المغادرة أو نعم. الوصول لكنا ضربناها وبالتالي كنا سنعادي العالم. وهذه كانت حسبة أيضا أنه أنا أوصل رسالة في تأثيرها السياسي في تأثيرها العسكري في تأثيرها الاقتصادي ستكون مهمة سواء ضربت وأوجعت مباشرة كما حدث أو يعني فازت بالنقاط كما يقولون في المباريات.
نعم. طيب سيادة العمد يعني بالانطلاق من هذه المؤشرات يعني وهي لله الحمد مؤشرات مهمة ومشرفة لنا كشعب يمني وهو تطور نوعي وكبير جدا، بالانطلاق من هذه المؤشرات إلى آخر المستجدات يعني في المنطقة مبنية على هذا الوضع القائم، ونبدأها مثلا من الواقع العسكري القائم في فلسطين والحديث عن التهدئة وإمكانية وقف الإطلاق النار أو هدنة مؤقتة لمدة 3 أشهر تكون بداية لهدنة دائمة، ما الذي تقرأه أنت؟
شوف العدو الآن العدو سواء الأمريكي أو الإسرائيلي في وضع لا يقوله باستمرار هذه الفترة من وجهة نظري يعني، وأنا هنا طبعا أضع احتمالات من 70% إلى 80% يعني أنه لم يعد قادر على مواصلة الجانب العسكري. الأمر الثاني أن العدو اليوم مرتبك بأن هناك لاعب جديد اسمه اليمن وبالتالي هو اليوم سيعمل على أنه كيف يمكن أن نخترق هذا الجانب، كيف يمكن أن نصل إلى معلومات إلى بنك أهداف حقيقي. يعني هذا العدو اليوم هو لم يخرج من المعركة مهزوما وبالتالي رفع الراية، هذا العدو يعرف أن هذا يعني المتغير الذي حدث في المنطقة أمر في غاية الخطورة سيرسل رسائل عدة يعني، لكنه لن يغامر أنا من وجهة نظري أن يقوم بعمليات عسكرية مثلا في على الأقل في المدى المنظور في السنة هذه يعني سواء الأمريكي أو الإسرائيلي، لأنه حتى إذا ما حصلوا على بنك أهداف ستكون هناك ربما غارات يعني محدودة محددة يعني لكنها في الأخير ستكون بإذن الله فاشلة كما فشلت. لذلك أنا أقول اليوم مثلا هناك عامل مهم يسعى إليه ترامب وهو مسألة اختراق كيف أذهب إلى السعودية والدولة إذا طبعت السعودية خلاص العالم العربي والإسلامي سيطبع تلقائيا ومن تبقى سيذهب كما يقول إلى الجحيم. لذلك هو يريد اليوم من خلال الدعاية الإعلامية، أنت تعرف أمس يعني أوقف العالم كله على رجل ونص، أنا سأتحدث بعد قليل في أمور مثلا يعني مهمة جدا
مهمة.
وفي
نعم.
حدث ها
صحيح
وفي حدث كبير وبعدين يجي الحدث والناس منتظرين وما هو التحليلات والمدري ايش وفي الأخير ده أنا خفضت الدواء من 30 إلى 80%.
أنت رقت ماري يعج
ما انا والله رقدت والله رقدت لانه انا بالنسبه لي يعني هذا الرجل ظاهره صوتيه يعني ظاهره صوتيه من صدق ولا يشتغل اليوم بالمؤسسات ولا يشتغل بعقليه عندها اليوم ربما غرفه عمليات اللي كانوا مستشاريها التجاريين هم مستشاريها اليوم في البيت الابيض او على الاقل في الغرف المخفيه يستند اليهم اكثر مما يستند الى الجانب الرسمي وبالتالي يتخذ قراراته. اليوم سيقدم مثلا السعوديه وربما سوريا، اليوم سيحدث هناك تنازلات، سيحدث تقديم اموال مغريه وكذا وغيرها وغيرها، في مقابل بانه انا اتعهد بدولتين الفلسطينيين والاسرائيليين يعيشان بسلام ووئام وان تكون الدوله الفلسطينيه وان يعيش العالم كذا كخطاب اعلامي تخديري. يعني هؤلاء عارفين بعقليات العرب، نحن نتاثر باللحظه. يعني وبالتالي اليوم سيحدث هذا الخطاب والقنوات الإعلامية السعودية والضخ الإعلامي العربي والقنوات الناطقة بالعربية وغيرها ستبدأ الشغل على هذا. خلاص السعودية قدمت، شوفوا لولا السعودية لما أوقف العدوان في غزة، هذه أيضا مهمة ويجب أن تركز عليها. صحيح. يعني اليوم هو سيقدم هذا الكلام ربما يحضر موضوع الحوار والنقاش عندما يكون في السعودية بأنه أعلن عن وقف إطلاق النار وبالتالي خلاص الدخول في مفاوضات وكذا وحل الدولتين، وعلى أساس أنه من سيحكم غزة من ناس من أبنائها ولكن يجب أن يكونوا ألا تكون حماس في جزء منها ومن هذه المشاريع. لا، هذا طبعا سيرضي الجانب السعودي وحتى الفلسطيني اللي هو جماعة محمود عباس وغيره ويعلن عن دولة فلسطينية. وبعدين هات لك يا حوارات في موضوع الدولة الفلسطينية، يعني أنت تعرف الحوارات اللي أجروها مع الأنبياء وذكرها القرآن، فتخيل كيف سيكون هناك حوارات مع في حول الدولة الفلسطينية شكلها.
ما زالوا 40 عام يتفاوضوا كيف ينفذوا اتفاقية أوسلو يعني.
نعم، وبالتالي دعني أقول لك هذا الذي سيحدث يعني، لكنه هناك متغير كبير، وأنا أقول أن هذا المتغير سيكون محل دراسات مراكز الدراسات والأبحاث العسكرية والاستخباراتية هو اليمن. اليمن، هذا اليمن الذي أحدث هذه الضجة القوية، القنبلة النووية الغير قاتلة للعالم، ولكنها أيضا في تأثيرها الاستراتيجي خدمت الصين وروسيا، وأيضا خدمت أن من يفكر إذا ما فكرت أمريكا أن تغزو بلدا أو تضرب بلدا سيكون سنواجهكم، كما أنت تذكر كان هناك حديث يعني حول فيتنام وظلت أيضا هذه مرسخة في ذهنيات الأمريكيين. وأيضا اليوم ستكون أيضا وهذه يعني بفضل الله أيضا سبحانه وتعالى أنه من اليوم وصاعدا من ذا سيفكر بغزو اليمن؟ السعودية والإمارات اليوم هل سيفكرون اليوم بجديا مثلا بتحريك مرتزقتهم لأي سبب من الأسباب؟ صحيح. لأنهم يعرفون أنه ونحن ماذا سنفعل، ما الذي سيمكن أن نواجهه. هذه أيضا نعمة كما قلت لك يعني. نعم. تذكرت أنا قول الله تعالى سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال
وهو كره لكم. نعم. وعسى أن تكرهوا
شيئاً وخير لكم. هذا الذي حدث يا جماعة، هذه الآية مفاعيلها موجودة الآن. يعني عندما تقول بأنه يا أخي إننا نقاتل أمريكا، أنتم مجانين، بيدمروا منشآتكم، بيفعلوكم. طيب يا أخي أدي لك على سبيل المثال، السوريون الآن بعد إسقاط بشار الأسد ما الذي فعل بها الإسرائيليين؟ وقد جاءوا هؤلاء وقالوا ليس لنا علاقة بالحرب مع إسرائيل، إسرائيل ليست عدو، ومع ذلك لا زال يضربهم حتى اليوم.
صحيح.
حزب الله توقف عن المقاومة باتفاقات دولية ووقعوا ولا زال يضربوا حتى اليوم. اليمن لو توقف ورفع كذا قال خلاص إحنا ما عدنا علاقة، والله إنهم ضربونا وربما قتلونا أكثر مما قتلونا الآن. لذلك شوف هؤلاء يواجهون بالآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم.
وهذه مسألة وأعدوا لهم، يعني مسألة مهمة جدا، أعتقد أننا تلقفناها بالجانب الإيماني والثقة بالله، ولدينا قيادة أيضا تعرف ليس فقط بالجانب مسألة العلاقة بالله وتقديرات لكنها أيضا فعلت بالأسباب، أعدت وعملت بالأسباب واشتغلنا، وكان هذا الموقف العظيم. وأنا أعتقد أنه نصر تاريخي بغض النظر عن أنه بعض الناس يقولوا ما الذي حققته لما تقول نصر؟ إيش فعلته؟ ما هوش فاهم، هذا لا يعنينا، هذا أنت بحاجة إلى أن تمشي بمسارك ودعك من هؤلاء. يعني ما الذي سنفعله؟ نحن واجهنا والأمريكي اعترف، أنتم ما تعترفوا هذا لا يعنينا، يعنينا ما يقوله عدونا.
نعم.
ما يفكر بي عدونا الآن تجاه اليمن.
طيب سيادة العميد، يعني ونحن نتحدث مثلا في الشأن الفلسطيني عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر تقريبا الذي تم الإفراج عنه اليوم، يعني 570 يوم من العدوان على غزة بجولتين، بكل أشكال العمليات لا حصر لها في خان يونس. واليوم تم وقف إطلاق النار وخرج الأسير من خان يونس بخير وقوات الظل يعني تحميه، وبذلك يعني بتلك الطريقة التي تعودنا على حركة حماس وهي تسلم الأسرى فيها. ما هي الرسالة العسكرية المهم قراءتها في هذا السياق برغم كل ما فعله العدو في غزة وبرغم حتى موافقة حركة حماس بالأمس على يعني تسليم هذا الأسير بدون ثمن كبادرة حسنية واستغلال يعني هذا الموقف، وكذلك يعني القبول بإدارة مهنية مستقلة لقطاع غزة؟ تفضل.
شوف، أنا من وجهة نظري بالنسبة للجانب العسكري أنا أعتقد أن هناك معجزة عسكرية هي بحاجة إلى تفاصيل أكثر وأشمل من قبل المقاومة أنفسهم، لأنه ما حدث أنا أعتقد أنه فوق التحليل فوق القراءة العسكرية، لأن هؤلاء الذين ضربوا بهذه النوعية ولم يحقق العدو طبعا غير القتل، لأنه كثير من الناس ينظر إلى مسألة القتل والدمار ويعتبر أن هذا هو أهم شيء فيما حصل. طبعا نأسف ونزعل ونغضب ونحزن ونبكي ونتألم لما جرى، ولكن في المقابل أنا لم أستسلم لهذا العدو، أنا لم أسلمه للشروط التي كان يمليها علي، أنه اليوم الأسرى لا زالوا عندي، سلاح المقاومة لا يزال عندي ولا يزال فاعل ولا زال يضرب ولا زال يقتل ولا زال يفجر، وبالتالي ما الذي حققته؟ جبتهم من هنا، قتلتهم، فعل انتقلوا من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا المكان فيه المقاومون، هذا المكان ما فيه كذا، عملوا كل إجرام، كل وحشية، كل ارتكاب. أعتقد أن هذه كانت مسألة أنا أقول هي إعجاز، ويجب أن يستلهم وأن يقرأ أي مقاوم في التاريخ أنه ألا ييأس طالما ولديه حاضنة، والحاضنة مهمة جدا. وأنا أعتقد أن أهل غزة هذولا أيضا يعني حالة نادرة، يعني ربما نحن في اليمن نفاخر بأننا كذا وبأننا صم، لكن أنا أعتقد ما فيش مثل هؤلاء في غزة بأمانة، يعني يجب أن ننصرهم.
صحيح.
بثبوتهم ومتانتهم لغزة. الأمر المهم أنه شوف، أنت اليوم ما يسمى باستراحات المحارب في قضية من سيدير غزة إدارة مهنية، يعني في الأخير ما هي المهنية؟ بأنه هؤلاء مهمتهم في غزة مثلا إدارة الشأن العام، أقسام الشرطة، البوليس، المستشفيات، المدارس، إعادة الإعمار، إعادة يعني رفع المخلفات، جبر الضرر، تجميع الناس، كيف يمكن أن نحل مشاكلهم، كيف نبدأ خطوات إعادة الإعمار، كيف نزيل المخلفات، كيف كذا، وهذه مسألة ستكون عليه تفضلوا أنتم تديروها ونحن لسنا علاقة، لكنها في الشأن العسكري في الشأن المقاومة أعتقد أنه لن يكون هناك يعني رضوخ من قبل المقاومة أو استسلام، لأنه ما استسلموش في هذه المعارك التي كان يفترض يعني أي واحد كان يمكن بعد ما قتلوا مثلا قادتهم الكبار بعد ما ضربوا هذا الضرب.
يعني هو ربما الحديث عن الحاجة لهدنة طويلة الأمد لسنوات طويلة يعني قد يفهم منها أن المقاومة قد تعيد بناء نفسها بشكل هادئ ويعني مختلف نسبيا، قد تنكفئ نسبيا أمام يعني استفزازات العدو ومحاولاته وتحاول أن تلتقط الأنفاس، وهذا أمر طبيعي يحدث في لبنان مثلا اليوم وحدث في أماكن كثيرة في العالم بعد جولات من الصراع مع العدو.
لا هذه معروف، يعني خلني أقول لك مثلا الجزائر استمر الاحتلال 130 سنة، يعني ذهبت أجيال، يمكن ربما نقول دعنا نقول جيلين يعني أو ثلاثة أجيال، يعني إذا ما كان الجيل الذي كان يعني في عمر الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات عند بداية الاحتلال، وكانت هذه المقاومة أحيانا يعني تنتفض وتقدم بطولات وتضحيات وكذا، وكانت أحيانا تنكفئ يعني، وبالتالي كانت تعيد بناء نفسها، وكثير حتى من المقاومة حتى عندما الاحتلال الألماني لأوروبا يعني كانت بهذه الكيفية. وبالتالي أنا أقول الآن إيش أن الذي صمت هذا الصمود ولم يتنازل ولم يستسلم ولم يرفع الراية بعد كل ما جرى، يعني وكان يفترض يعني أن يكون الناس خلاص في تفضلوا يا أخي نحن خلاص إحنا فعلنا واجبنا ووصلنا إلى مرحلة وعلينا أن نتنازل. أنا من وجهة نظري
كما فعل ياسر عرفات مثلا في اجتياح بيروت،
لا هو كان في عوامل أخرى لأنه كان خارج بلده يعني. نعم. في الأخير يعني يقول لكن هؤلاء
صحيح، لكن أقصد يعني بنحاول أضربك كمثل يعني
ممكن هي حالة مشابهة ولكنها بالمعطيات والوقائع والأحداث مختلفة يعني.
صحيح.
في جوهرها وبالتالي دعنا نقول الآن أنا من وجهة نظري أنه هناك معادلة، والله سبحانه وتعالى طالما ونحن نعد ونسعى ونعمل، وطالما ونحن نبني جيل يعني جيل يزرع فيها. اليوم أنت لاحظت الأطفال الفلسطينيين وهم أيضا هؤلاء الذين تعرضوا والذين شافوا القصف أمام عيونهم، هؤلاء سيخرجون ويرفعون الرأي، هؤلاء في قلوبهم سيكون هناك روح المقاومة وكيف نقاوم. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمة الفلسطينية والطفل الفلسطيني هم الذين سيكون لهم دور في المستقبل. ما الذي سيعمل العدو؟ أنا أقول أن هذا أخطر ما سيقوم به العدو سواء الأمريكي أو غيرها بمشاركة عربي، وهو مسألة التخدير. بمعنى أنه شاكم دولة فلسطينية، أول حاجة تنزعوا السلاح، تمام، هذا شرط، تنزعوا السلاح، تمام، فضلوا ما تبقى من السلاح خذوا. أيضا فضلوا هؤلاء المقاومون على الأقل في المرحلة الحالية، الله غادروا، أنتم لم يعد لكم، أنتم كذا وأنتم في وضع مدري إيش. الأمر الثاني أنه يلا تعالوا نتفق على شكل الدولة وغيرها، وقلت لك يعني سيتلعبون كثير في مسألة إيش. أنه دعني أقول لك شيئا، لولا طوفان الأقصى، لولا حركة المقاومة، وأعتقد على رأسي حماس يعني الذي كانت بانية جيل يعني للمقاومة والكل، لكنا قد وجدنا جيلا مثلا في داخل فلسطين نفسها، في داخل فلسطين يعني الذين كانوا يواجهون بالحجارة زمان في الضفة الغربية وفي القصر وفي غيرها وفي رام الله، يعني اليوم هؤلاء هذا الجيل أصبح جيل ممسوخ، يعني لم نرى له تظاهرة. صحيح قد يكون هناك جمع أمني، قد يكون كذا، لكن أنا مقاوم هذه بلدي، هؤلاء إخواني يقتلون، وبالتالي لم يحركوا ساكن. لذلك شوف سيسعون لأن اتفاقية أوسلو كانت أخطر ويمكن أكبر خطيئة ارتكبها عرفات، مع أنه حاول أن يتلافاها على فكرة بتشكيل يعني حركة المقاومة
كتائب شهداء الأقصى وانتفاضة الأقصى الأول،
حاول أن يتلافاها لأنه عرف أنه أخطأ يعني، وكانت هذه أي شوف نتائجها الآن. اتفاقية أوسلو هذا المسخ اليوم الموجود في الضفة الغربية في رام الله، هؤلاء المسوخ الأمنيين الذين كانوا يقاتلون أبنائهم ولكنهم لم يفكروا بأن يطلوا، لم يخرج منهم يعني جندي حر، خرج من مصر 2-3 جنود قتلوا إسرائيليين يعني غيرة، وهؤلاء لم يبعد في نفسهم غيرة لأنهم قتلوا فيهم روح المقاومة، وهذه مسألة مهمة جدا. وأنا أعتقد أنه هذا ما سيسعى إليه العدو، وربما ما سينجح به على الأقل في هذه المرحلة.
نعم.
لكن إذا ما بقي الاحتلال ستكون هناك مقاومات، كل مقاومات إلى أن يشاء الله.
جميل، وهذه أعتقد أن هذه قاعدة ذهبية مهم الثبات عليها، أن بقاء الاحتلال ضامن رئيسي ومبدئي ومهم جدا على بقاء المقاومة بشكل بكل الطرق والأشكال. السلاح الفلسطيني هو مصدر قلق الصهاينة سيادة العميد، وسؤالي هنا، محمود عباس زار سوريا قبل أسابيع وكنا كلنا مطننين ما زارف على الجني هذا، واتضح فيما بعد أن الرجل ذهب للنقاش حول تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا، وحصل بعدها عمليات اعتقال لقيادات الحركات الفلسطينية وإغلاق لمقارها وآليات لتسليم السلاح. محمود عباس في لبنان أيضا الأيام القادمة لدراسة آلية أيضا لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، وهو السلاح الفلسطيني الوحيد الذي تبقى بيد الفلسطينيين لدى فلسطينيو الخارج. كيف تقرأ هذا الأمر؟
شوف لو محمود عباس مثلا، تمام، أنت ستنزع أو ستدعو إلى نزع سلاحات المقاومة سواء في لبنان أو في سوريا، وسعيت إلى ذلك وتسعى إليه بطلب أمريكي، بطلب إسرائيلي، بطلب حتى عربي. طيب هل ستعيد هؤلاء الناس إلى بلدهم، إلى مواطنهم، إلى بيوتهم التي هجروا منها؟ إذا كنت ستفعل ذلك خلاص فلتذهب هذه الأسلحة في الخارج، لسنا بحاجة إليها، وهؤلاء يعودون ومن ثم يصبحوا داخل بلدهم، فإن كان هناك أمن واستقرار ودولة وحياة وعيشة وكذا فليكن، وإن لم يكن هناك فسيكون هناك جيل منهم سيخرج للمقاومة، سيكون هناك أحرار. الأمة هذه ولادة يا أخي عبد العزيز، أنت وكافة المستمعين. لذلك أنا أقول من وجهة نظري أنه شوف مهما بلغت ذروة محاولة يعني تلميع ما سيحدث، وأنا أقول هو تلميع، اليوم الناس بتحلل والواقع والمعطيات والكذا، والناس طيب أنتم ستعطوننا شكل دولة، سيخرج نتنياهو وأنا رافض وأنا مدري إيش وأنا دابا والإعلام الإسرائيلي ومدري إيش، وعدا في الأخير آية خلاص قبلنا يلا تعالوا نتفاوض كما تفاوضوا في أوسلو. يعني بدأ هذا تصدق في بداية الحوار، ربما كنت أنت صغير في تلك المرحلة، قالوا حتى على مستوى الكوفية الفلسطينية أن رئيس الوفد كان هذه خليل صائب عريقات ألا يدخل يعني وهو لابس للكوفية الفلسطيني، فيما هذاك اليهودي حاضر بحق الكوفية وما يسمى حقهم.
صحيح.
نعم المعينون الموجود على رأسه. وبالتالي دعنا نقول مثلا هؤلاء الذي الآن بيركزوا عليها هي مسألة أعتقد يعني يحاول السعوديون أن يقولون بيشوفوا إحنا اللي حلينا القضية، إحنا اللي أعطينا الفلسطين دولة ولا وهي مجرد دولة بالاسم. ماذا فعل لكم الإيرانيين؟ ماذا فعل لكم محور المداومة؟ ونحن مستعدين أن نساهم في كذا وسندعم مشاريع اقتصادية ونعمل مدن سكنية وسنساهم بالإعمار، بس خرجوا لنا حماس وحركة المقاومة يعني من هذه المنطقة، أو على الأقل فلينزعوا سلاحهم منهم وليكونوا مواطنين تحت إدارة محمود دحلان مثلا، محمد دحلان
أحسن الشيخ. نعم
أيوة. ولذلك أنا أقول أن هذا الذي سيحدث، ولكن بعدين شوف ستتضح الصورة، سيعرف الجميع كيف سيكون، إلا إذا ما قلت لك، لأنه بأمانة التربية والتنشئة اللي حدثت في قطاع غزة يفترض أن نستلهم نحن منها في اليمن.
صحيح.
مع أن لدينا تجربة وربما تجربة أيضا فريدة ومتفردة وهي المسير القراني، وهذه حقيقة أقولها وأنا مسؤول بين يدي الله قد ألقى الله بعد دقائق من محادثتي معك.
نعم.
أن هذا المشروع القراني أحدث ثورة وسيحدث ثورة في كل المجالات. اليمن القادم في ظل هذه الثورة وفي ظل هذه المعطيات التي شاهدنا أمامنا في شتى المجالات، إذا ما أتيحت له الفرصة وإذا ما وإن شاء الله سيفرض نفسه الآن اليوم، حتى وإن كانت هناك مؤامرات ستبوء بالفشل. أنت تعرف وأقول لك أنه من ثمار هذا الصمود وهذا الانتصار اليمني لن يكون هؤلاء القابعون في الفنادق، على الأقل هذه الرؤوس التي تسمي نفسها كبيرة في هذه الفنادق أينما كانت لن يكون لها مجال في اليمن ولن يكون لها قبول في اليمن إلا إذا سلمت ورفعت الراية ورفعت الصف. يعني أقول أما بقية الأخوة في الميدان فإما أن أرادوا أن نتفاهم معهم ولا في الأخير المسألة محسومة، من واجه الأمريكي من واجه الصهيوني هؤلاء الأدوات والله العظيم أنهم سيتساقطون، والله لو انطلقت معركة وما فيش يعني طائرات أجنبية ستشارك أنه لا يمسي طارق عفاش إلا في جيبوتي ولا في عطب.
أي والله. سلام الله عليك سيادة العميد المجاهد عبد الغني الزبيدي. ثلاث قواعد مهمة أو ثلاث استخلاصات ذهبية مهمة. أبناء غزة أصحاب تجربة ملهمة واستثنائية، وينبغي أن نتعلم منهم نحن ويتعلم منهم العالم. نحن في اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وهذه المسيرة القرآنية بتجربة عظيمة وفريدة واستثنائية، وستكون ثورة للتغيير في كل المجالات. الاحتلال تنتج أو وجود الاحتلال نتيجته الطبيعية هو وجود المقاومة، وبالتالي فالمقاومة باقية ومستمرة وثابتة وستحقق الانتصار دائما في مواجهة المحتلين. العميد المجاهد العزيز عبد الغني الزبيدي، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
شكرا لكم جميعا وشكرا لكم على استمرار هذا البرنامج وعلى هذا، وأنا أتمنى أن يستمر هذا الوعي، لأنه نحن اليوم مثلا نخاطب المجاهدين في الجبهات، وأفضل نعم. وأكبر خطاب نواجههم به عبر الإعلام المسموع.
صحيح.
في الإذاعات، وهذا جهد عظيم، وفقكم الله، تحياتي لك ولكل العاملين في إذاعة صنعاء وفي كل الإذاعات الوطنية في هذه المشاركة في هذا البرنامج.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد العميد، دي لكم العافية.
أفضل.
في أمان الله.